اذا تحقق ربح كان يكون فوق اتفقنا من حيث نبدا على المنافسه.
طيب
راس المال له النصف من الارباح وله للاخرين الجهد والمحل هذا الجديد له 50% النصف الاخر.
ايه
السؤال اللي طرح نفسه الان انه هل يجوز تحديد مده؟ يعني نحن ما فينا نعطي هذا المبلغ مثلا، احنا فينا نعطيه لشراء صفقه معينه على امل ان تباع بشهرين ثلاثه اربعه. هو قال بعد اربع خمس اشهر احنا نتفق، اذا لم تباع هذه الصفقه الى الناس فنحن المحل هذا الجديد بيسجلها على نفسه بالاسعار الرائده برصد حسابها ويصفي الجهه التي زودت المال. فانا هون وقفت وقلت له انا اريد ان اسال. فالرجل يعني هو رجل اللي بتعامل معنا الحقيقه كمان يعرف ناس على صله بك، فقال انا اريد ان اسال ناس تلاميذ الشيخ الالباني. قلت له وانا عنده يمينهم، ما قال لي ابو عبيده. قلت له والله انا لا اعرف مين ابو عبيده.
مين هو؟
ابو عبيده.
هذا يمكن مشهور.
مين مشهور؟
اي نعم.
مين مشهور؟
ها؟
وذكر لي اسم مشهور بس انا ما عرفته، مين مشهور؟
هذا كان استاذ في الجامعه وبعدين خرج منها والان هو يعني يمشي معنا وهو من جملة المشاركين في إخراج مجلة الأصالة.
ما شاء الله.
أي نعم.
فأنا قلت له يا سيدي إحنا عندنا المنبع.
بارك الله فيك.
وأنا عم بكلم طاهر الآن، أنا لا أريد أن أثقل عليك، فكلم الطاهر قال لي والله يا شيخنا بالبيت وأنا حدثته الآن، تجرأت وطلبتك في هذا الوقت.
أهلا وسهلا.
فيا سيدي هل يجوز الآن هذا السؤال؟ إنه يعني أنا الآن عندنا يتوفر ما بين الفينة والفينة بعض الأموال. لا نستطيع أن نكرسها بسبب لهذا المشروع حسب الاتفاق اللي اتفقنا عليه، لكن فينا أن نسلفها وأن نشتري بها بضاعة مشتركة ونضارب بها مضاربة، ربحنا ربحنا، خسرنا خسرنا. لكن السؤال هل يجوز تحديد مدة؟
والله الحقيقة في الموضوع الأول كنت منكر تماما على فهمه وشعرت أنني فهمته.
وأنا كذلك فهمت أنك فهمته وتعلمت شيء جديد.
جزاك الله خير. أما الصورة هذه الجديدة ما وضحت لي.
طيب أوضحها مرة أخرى إذا ما عندك مانع.
تقدر تزيدها توضيحا؟
يا سيدي. الآن هذا المشروع تكون.
أنه مشروع؟
أهمنا.
طيب.
هذا المشروع يحتاج إلى أكثر من 60,000 دينار أحيانا.
طيب.
يعني بفحل له بنزل على بيروت او على الشام بلاقي صفقة ممتازة، بلاقي بضاعة محرزة.
طيب.
بده يشتريها، لا يوجد عنده سيولة نقدية، لا يوجد مال.
نعم نعم.
فهو سيلجأ إلى السرايا.
راح يلجأ ايش؟
لا شركة السرايا.
ايوه.
الأخرى.
ايه.
ويقول يا عمي أنا أعطوني أنا بحاجة إلى 10,000 دينار لأشتري بضاعة.
ايه.
فنريد أن تدخلوا معنا شريك مضارب لهذه الصفقة بالذات مقابل أن تزودوا بالمال. لا يعني نحن نعطيه المال.
أيوة.
وهو يشتري البضاعة باسم المحل الجديد.
إذا مو شركة المضاربة هو المضارب.
لا الشركة.
الشركة بالمال.
لا سيدي الآن صارت شركة، احنا الآن خلينا نميز بين شيئين اثنين. الشركة الجديدة التي تكونت بمقدار الثلث لكل جهة.
اي نعم.
السرايا اللي انا الآن بعمل فيها واللي انت تعرفها.
ايه.
هاي شريك بالثلث. بالمحل الجديد، المحل الجديد مشان نحن نتقربوا حتى نحكي على فيه مفهوم اسمه البيت الأنيق.
نعم.
هذا البيت الأنيق سيحتاج إلى مال كل ما بين الفينة والفينة.
نعم.
سيلجأ إلى السرايا. السرايا عندها مال. السرايا شريك في هذا المحل البيت الأنيق بالثلث.
تمام.
فهي ما رجع ترجع تشارك وتزيد رأس مالها بالمشاركة.
اي نعم.
إذا توفر لديها المال، البيت الأنيق سيحتاج إلى أخذ هذا المال لشراء صفقة.
من السرايا.
نعم.
طيب.
حتى تعطي السرايا المال.
ايه.
لشراء هذه الصفقة. وتدخل الشراكة وصار الاتفاق على يدخل الشراكة الربح أو الخسارة 50% على هذه الصفقة بالذات. يعني اشتروا مثلا فوانيس.
نعم.
ب 10,000 دينار، هذه الصفقة بالذات تدخل في سجلات المحل ولكن ليس للشراكة، تدخل كصفقة مؤقتة على أن تباع. بعد أن تباع تصفى عملياتها وتقسم منافسة ربحا أو خسارة.
اللي بيبيع هو البيت الأنيق.
البيت الأنيق.
طيب.
الآن البيت الأنيق يقول إنه نحن الآن بدنا نحط لكم تاريخ، نحن نشتري هذه الصفقة ونقول إنه هذه الصفقة إحنا سنبيعها خلال 3 أشهر أو 4 شهور.
نعم.
وتدخل السرايا بهذا المال على أساس إنه ستباع خلال 3 أو 4 شهور.
طيب.
السؤال الذي يثير إنه لنفرض ما باع خلال 4 شهور. كان الجواب ان البيت اليق يشتريها لنفسه ويسجل الباقي عليه دين، او انه هو يدفع ويشتري يدفع ويخلي السراء ويرد الى سراء اموالها مع ما تحقق من ربح او ما تحقق من خساره.
ايوه.
هل هذا جائز؟ انا هون ترددت ووقفت. انه هل يجوز اشتراط المده؟
طيب المقاسمه المتفق عليها بعد انقضاء المدة؟
نعم سيدي، إذا جاز الاتفاق على المدة سيكون بعد المدة، إذا قبل المدة قبل المدة.
الفرضية هكذا الآن، يعني حددنا المدة 3 أشهر.
نعم. طيب إذا بيعت البضاعة خلال شهر بتتم المقاسمة.
إذا المقاسمة بتتم بعد بيع البضاعة.
نعم.
سواء بعد نصف شهر او شهر او شهرين او ثلاثة.
على ان لا تزيد عن المدة المتفق عليها.
معليش اسمح لي حتى انا اجرب حظي، فهمت ولا لا؟
نعم سيدي.
المقاسمة تجري بعد نصف شهر اذا بيعت.
نعم.
او شهر او شهرين او ثلاثة.
نعم.
اكثر حد مثلا ثلاثة.
او اربعة او خمسة اشهر.
مثلا بارك
نعم.
الله فيك.
نعم.
فبقول فالان هذه المقاسمة ما في عندنا وقوف عندها، ولكن العكس الآن إذا لم يتم البيع، بيع النصف مثلا.
نعم.
وبقي النصف.
نعم.
بيع النصف إلى الشهر الثالث اللي هو الشهر الأخير.
نعم.
هل يعطى الربح لصاحب رأس المال ولا كيف؟
لا، النصف الذي بيع يرفض سؤلك وسؤلي يعطار له مناصفة حسب الاتفاق. النصف الباقي.
عفوا خطوة.
نعم.
هل نحن نحكي عن النصف الأول؟
النصف الأول
هل لي ربح؟
نعم اللي ربح.
أما تقول أنت بالتعبير البنكي أو الصرفي يرصد، شو يعني؟
لا بين الشيخ، شو نتيجة العمليات؟ خسارة أو بيع أو ربح؟
يا أبو يحيى منقول مضت 3 أشهر الحد المحدود النهائي.
نعم.
وبيعت نصف البضاعة.
نعم.
وصار عندنا ربحها.
نعم.
هذا الربح قلت لي يرصد، ماذا تعني؟
لا هي كلمة، هذا الربح يعني يعرف كم يحصد.
ما عرف
الآن يوزع على الطرفين.
إذا تبقى نصف البضاعة الأخرى التي لم تباع. السؤال تبعك الآن يجري في هذا النصف الثاني.
نعم.
الذي لم يباع. صح؟
نعم.
إذا خلصنا من النصف الأول الذي بيع.
اللي بيع خلص، كل إنسان أخذ حصته.
ماشي.
نعم.
فالاتفاق المفروض الآن في النصف الثاني ما هو؟
الآن النصف الثاني البيت الأنيق يسجل هذه البيع، يشتري هو يأخذ هذه البضاعة يتحملها، يقول لم تباع خلال 3 شهور أنا أشتريها.
طيب يشتريها بسعر مقطوع؟
لا بده يشتريها بالسعر اللي متعارف عليه، بتم الاتفاق عليه، أو بالسعر اللي بيع حسب ما يباع في السوق، يعني تصبح هو ملزم بشراء البضاعة.
هي بدها تحديد، لأنه مثلا السرايا المقرض إذا كان النصف قيمته أو رأس المال 5000.
نعم.
وطلب 10000، مفروض انه انتم ما توافوا، شو اللي بده يحل الخلاف؟ بتقول انت سعر السوق.
نعم.
طيب في عندكم سعر سوق لبضاعة جبتوها؟
يكون يا سيدي معدل البيع للبضاعة اللي نفذت.
طيب
البضاعة اللي نفذت 50% 20% 30% اللي انباعت، انباعت مثلا بمعدل كذا.
لكن البضاعة اللي بيعت ما أظن يعني أنتم بتبيعوا بسعر واحد.
مضبوط، ما معدلها بناخذ يعني المتوسط.
كويس. فهل وضع هذا الشرط؟
لا، احنا الآن أنا وقفت عنده حتى أسألك. يعني إذا كان الموضوع، إذا كان الفكرة جاهزة أنا شكيت فيها. إذا كانت الفكرة جاهزة نجد الحلول، يعني مو مشكلة، نتفق على أنه تباع برأس مالها زائد كذا، تباع برأس مالها أنقص كذا، مش مشكلة. تباع بمعدل أو متوسط المبيعات السابقة، نجد لها حل.
إيه أنا ما عندي مانع إذا وضعت الشروط المبينة والتي تبعد وقوع اختلاف بين الشريكين، هذا بماله وهذا بجهده.
نعم.
ولذلك أقترح أن يكون يجوز المضي على هذا الاتفاق، لكن بشرط أنا من عندي أن تبينوا لي الشروط التي اتفقتم عليها بالنسبة للنصف الثاني.
نعم.
واضح؟
نعم سيدي.
يعطيك العافية.
نعم تكتب لأنه.
إيه جزاك الله خير.
هيك فمعلش بدي أثقل عليك كمان دقيقتين.
ثقلتك راحة يا أبو يحيى.
يا سيدي. الآن أنت ماذا ترى؟ يعني شو الشروط التي تراها لازمة ومناسبة لعقود المضاربة هذه؟ يعني أنت الآن أعطيني ماذا تعتقد، يعني مش ماذا ما قول وما حكم الشرع في الصلاة في عقود المضاربة؟
والله أظن أنه هذا سؤال صعب الإجابة عنه. إذا سمحت صعب الجواب عنه، لأنه قد يختلف الأمر من شراكة إلى أخرى. لكن أنا أقول مثلا لحل الخلاف الذي قد يرد بالنسبة للنصف الثاني، ألا يمكن اتفاق مثلا أنه إذا لم يباع النصف الثاني من الشركة المضاربة بجهدها وهي البيت الأنيق، ألا يمكن أن يتفق مثلا نحن نشتري هذا الباقي سواء كان نصفا أو ربعا أو أكثر أو أقل بربح بالمية كذا؟ يمكن هذا؟
يمكن، بس طب ليش ما مش ممكن يكون العكس إنه هم يشتروا بربح كذا؟ يعني شو قاعد تشكلفته ونضيف عليه كذا؟
أنا بارك الله فيك، أنا أضرب مثالا
نعم.
فأنت مثلا تعكس مثالي، ما بيهمني، المهم أن المهم أن تتفقوا على نسبة.
نعم، إن الطرفين أيهما يكون له خيار بشراء البضاعة بكل فتها زائد مثلا 15%،
يجوز؟
خلص حل،
هذا هو.
إذا يا سيدي الآن أنا أخذت الفتوى، نتفق على المدة، بعد هذه المدة بيع ما بيع بتم مقاسمته، ما تبقى يعطى الخيار لأي من الشريكين سواء المضارب أو المشترك برأس المال بأن يشتريها بالكلفة زائد نسبة معينة.
هذا هو،
وكان الله بالسر عليما.
هذا هو.
الآن عودا إلى التوليفة القديمة، أنت ترى أن بعد انقطاع 3 سنين للشراكة القديمة أن النسبة لا تغني في حالة أن الرجل خسر، فيكون قد خسر عمله. إذا أنت ترى أن نحدد مبلغا نقول نسبته مثلا 40% شريطة وجود الربح، وإذا لم يربح فيعوض عن جهده بمبلغ كذا، يجوز؟
أنا لا أريد أن أقول 40%،
لا يعني النسبة المتفق عليها.
هو شريك بالمال لا فرق بينه وبين الآخرين.
نعم،
هذه واحدة. لكن يفترق هو عن الآخرين بأنه فوق رأس ماله
له
جهده. هذا الجهد يحدد أجره سواء في السنين الثلاث الأولى أو فيما يأتي من بعدها.
يعني أنت لا ترى أن الأجر يجب أن لا يختلف قبل؟
أي نعم، لأني أخشى أن يكون استغلال.
نعم.
حاجة الرجل إلى القرض الحسن هذا.
والله يا سيدي صدقت، والله نبهتني إلى شيء كان غافلا عني. يعني أنا أردت أقول أنه المحل أعطاه فرصة لتكوير رأس مال، فبالتالي هو يعني يجب أن يتحمل تبعاته.
هو هذا الربا، بارك الله فيك.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أي نعم.
جزاك الله خير يا سيدي.
وإياك يا أخي.
مبارك.
أهلا وسهلا.
سلام.
السلام عليكم.
نعم الله يا رب.
نعم.
أنا أكتب رسالتي الدكتورة هنا في المجال عن شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
وأريد أن أسألك، هل من الممكن أن أرسل لك رسالة أسأل فيها أشياء كثيرة عن ابن تيمية؟
أنت يمكنك أن ترسل، لكني أنا لا يمكنني أن أجيب.
آه.
لعلك فهمت مني.
الخط سيء جدا.
أقول يمكنك أن ترسل إلي، أما أنا فلا يمكنني أن أرسل إليك جواب ما سألت وما كتبت. لعلك الآن سمعت. لعلك سمعت. أقول هل سمعت؟
نعم نعم أيوة. ممكن أن أتصل بك مرة أخرى بالهاتف؟
ممكن كل يوم في مثل هذا الوقت إلى بعد ساعتين في كل ليلة.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا.
وإياك إن شاء الله.
أتصل بك.
أهلا وسهلا ومرحبا.
نعم الله.
نعم.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
الله يبارك فيك يا شيخ.
الله يحفظك.
كنا طلبنا منك وقت لبعض الأسئلة، فحددت لنا بعد صلاة العشاء إن شاء الله.
أي نعم.
هذا الموعد إذا كان في وقت بعض الأسئلة جزاك الله خير.
تفضل.
سألناك قبل هذه المرة عن جماعة التبليغ وهو ليلة أمس، فأشرتنا إلى ما في جماعة التبليغ من البدع جزاك الله خير، ولكن أحببنا أن توضح لنا شيئا من بدعهم، وكذلك أن تبين لنا ما موقفنا تجاه جماعة التبليغ.
أنا أوضح لك ماذا؟
أن توضح لنا بدع جماعة التبليغ وكذلك موقفنا من جماعة التبليغ، هل نخالفهم أو ماذا نفعل معهم جزاك الله خير؟
أما موقفكم تجاه جماعة التبليغ كموقفكم تجاه كل المسلمين، وهو على حدود قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجماعة التبليغ وكل الجماعات الموجودة اليوم في الأرض الإسلامية لهم علينا هذا الحق، حق النصيحة. لا يجوز مباغضتهم ولا يجوز مقاطعتهم، بل نواصلهم ما واصلونا، وقدمنا إليهم النصيحة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يعادونا. فإذا عادونا حينئذ لكل حادث حديث. أما ما هي بدعهم فقد كنت ذكرت لك أن خروجهم المقنن بثلاث أيام وأربعين يوم وما أدري من تفاصيل أخرى، وأنهم يحتجون لها بما لا يدل عليه من الكتاب والسنة، ولا يعبؤون بأقوال الناصحين لهم من أهل العلم، ولا فائدة من حصر بدعهم. المهم أنهم لم يتخذوا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهجا عمليا علميا لهم، على خلاف ما يبتدئون به كلماتهم القصيرة حينما يقف أحدهم بعد صلاة الفرض وينبه الجالسين بأن هناك درس سيلقى من أحدهم، يقول كليش لهم أو عبارة معروفة لهم، يقولون أنه سنة الرسول عليه السلام. أنت أدرى بعبارتهم مني
يا شيخ فلاحنا ونجاح.
أيوة أيوة أنا أعرف، يعني المهم أنا لا أحفظ هذه الكليشة. المهم قولهم إن فلاحنا ونجاحنا كلام جميل ظاهره غير جميل باطنه، لأنهم اتخذوا لهم شعيرة أن يبتدئوا كلامهم بهذا الكلام، وأعرضوا عن هدي الرسول عليه السلام في افتتاحهم لخطبهم بما كنا ألفنا رسالة لتعليم الناس خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه. لماذا لا يفتتحون خطبهم بما كان عليه الرسول عليه السلام يفتتح خطبه إذا كانوا صادقين في قولهم إن فلاحنا ونجاحنا باتباع سنة نبينا إلى آخر مقولتهم؟ فهذه الكلمة التي يقولونها هي من باب الدعاية فقط، على حد المثل العربي السوري: اقرأ تفرح جرب تحزن. تفهم هذا الكلام؟
نعم يا شيخ.
هذا ما يمكن الجواب الآن عن هذا السؤال.
بس يا شيخ، جماعة التبليغ احتج لي واحد منهم بأن أساليب الدعوة غير مقيدة وغير محددة، ويمكن للإنسان أن يبتكر أساليب بشرط أن هذه الأساليب ما تؤدي إلى ضلال وغير هذا. فأنا بينت لهم أن هذا الأمر لا تنفسه ضلال، فقالوا لي نريد دليلا على أن أساليب الدعوة مقيدة.
هذا دليل على جهلهم، والدليل بارك الله فيك قد قدمته لك سلفا. قل لهم: لماذا لا تفتتحون خطبكم بما كان رسول الله يفتتح خطبه إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر؟ لماذا؟ هل يقولون ليس هذا من السنة؟ فإن قالوا ليس من السنة فقد كشفوا البرقة عن عيونهم. وإن كانوا يقولون هذا من السنة، قيل لهم: لماذا عرضت معنا؟ الجدال معهم يحتاج إلى علم ونقاش طويل وطويل جدا. فهذا القول الذي نقلته عنهم وحده يكفي للتدليل على أنهم جهلة، وعلى أنهم يقولون ما لا يعلمون ويقولون ما لا يفعلون. وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الذي يفرق بين الغاية والوسيلة ويزعم أن الوسائل تختلف، أليس ينبغي أن يكون من كبار علماء الأمة من العلماء بالكتاب والسنة حتى يتمكن من التفريق بين الغاية والوسيلة؟ ما مثل هؤلاء إلا مثل جماعة أو جماعات أخرى يقسمون الإسلام إلى أصول وفروع، ثم يبنون على هذا التقسيم الباطل أنهم لا يهتمون بالفروع ويهتمون بالأصول، وهم لا يعرفون الفرق بين الأصول والفروع، وبذلك يضيعون الأصول مع الفروع. وطائفة أخرى تقول في كثير من المسائل التي جاءت في السنة: هذه قشور وعلينا أن نتمسك باللباب. فقسموا الإسلام إلى قسمين: إلى قشور وإلى لباب. فتركوا القشور بزعمهم وتمسكوا باللباب بزعمهم، ولجهلهم بالتفريق بين الأمرين سواء قالوا قشور أو لباب أو قالوا أصول أو فروع، ضيعوا الأصول والفروع واللباب والقشور لجهلهم بالإسلام. إن في هذا لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والآن ندع الدور لغيرك من السائلين، والسلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم يا أخي، بقول لك نعم.
نعم، قطع الخط يا شيخ. سألتك البارحة عن الشيخ عبد الرحيم الطيحان الذي هو مدرس بالإمارات العربية بمعهد إسلامي، والآن رحل إلى أندونيسيا يا شيخ. يعني عندي رغبة يا شيخ للذهاب إلى طلب العلم عنده.
بماذا تنصحني يا شيخ؟
ما أنصحك بشيء أنا لا أعرفه.
لا تعرف الشيخ عبد الرحيم امتحان؟
لا.
كان معك يا شيخ بالجامعة بالمدينة.
وين؟ إذا صلى معي معنى ذلك عرفته؟
نعم.
إذا صلى معي معنى ذلك أني عرفته؟
لا يا شيخ، درس معك بالجامعة بالمدينة المنورة. كان يدرس معك يا شيخ.
لا يا شيخ الله يهديك.
الشيخ عبد الرحيم امتحان يا شيخ.
يا شيخ الله يهديك. قديش عمره؟
هو كبير يا شيخ، هو عالم يا شيخ.
قديش يا شيخ عمره؟
والله ما أدري عمره يا شيخ.
ما تدري، تتكلم إذن بما لا تدري.
ربما 45 يا شيخ.
الله يهديك، أنا صار لي 30 سنة تركت الجامعة. الله يهديك. فكم كان عمره؟
والله ما أعرف يا شيخ عمره.
الله يهديك.
آمين.
أنا ما أقول لك لا أعرفه، بتقول كيف صلى معك في الجامعة؟ صلى معي في الجامعة، لم يكن مدرس هناك في وقتي يسمى عبد الرحيم الطحان.
نعم
أيوة. لا ينبغي أن يقال موافقة مطلقة، لأن هذا اختصار وليس يعني إبداء رأي من الذهبي. الآن هذا تعديل لهذا الرأي، اللي إذا قال قلت هذا بيكون من رأيه. مثلا كثيرا ما نرى كما تعلمون أنه رواه أخرجه الشيخان تحت خيميم، ما قلت خيميم، هذا معناه أنه هذا لا ينسب إلى الذهبي أنه وافقه. إذا قال قلت خيميم معنى الكلام اللي أنتم قلتيه
موافق.
لا، نحن نقول إما أن يقال وافقه حينما يكون نفس الكلام اللي مذكور فوق مذكور تحت، وإما أن يقال سكت عنه الذهبي، بمعنى ما أعطى شو رأيه، بياض يعني، سكت معنى بيض رأيه. هذا الذي يعني يتبين لنا، والمسألة ما هي يعني ذات كبير شأن، لأنه تختلف الآراء والاجتهادات في بعض الأمور التي ليس فيها نص. مثلا كما اجتهد المتقدمون في قول الترمذي حديث حسن صحيح، أقوال كثيرة جدا. ليه؟ لأنه الترمذي نفسه ما بين شو بيقصد من هذا الكلام. هذول المتقدمين هن أعلم طبعا من المتأخرين، فما في غرابة أن المتأخرين يختلفون في مثل هذه الجزئية التي لم ينص المؤلف نفسه عليها. لكن بلا شك هنا يراعى موضوع الممارسة الطويلة والمديدة التي تكشف عن خطايا أمور ما تظهر للمحدثين، إن كان هذا الدكتور ولا غيره عبارة عن ناشئين يعني في هذا المجال. على كل حال لهم رأيهم بفضل الكفار، أنه كان لا يرى متبسما وكان قاضيا، فقالت له امرأة لا يحل لك أن تقضي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين فهو غضبان فتبسم.
يطلع يوسف إلى السهر،
فتوسع الناس كثيرا اليوم في عل كل مشكلة مرضية إلى السهر.
حتى لو كثرت يعني نفس العملية هذه
الله أعلم.
الله كما قلت يحتاج إلى تجارب.
طب بالنسبة لحجامتي أنا النساء فيها بأس مع يعني محرم يكون مع المرأة؟
ما في بأس إذا كان كأي طبيب يفضل المرأة في حدود ضرورة والحيطة. يعني مثلا كثير من الأطباء بدهم يفحصوا دقات القلب يكشفوا عن صدر المريضة كما لو كان ذكرة، مع أنه يمكن حاشي تتجاوز هذا الكشف إما بوضع السماعة مباشرة فوق الثياب كلها إن كانت سماعة حساسة دقيقة، ولا فوق الشعار الثوب المباشر للبدن. هكذا يفعل بعض الأطباء الأتقياء. أما الذين لا دين لهم أو لا خلاق لهم أو لا اهتمام عندهم فأسهم يفترض أنها مريض وانتهى الأمر. يا الله مثل هذا مثلا كان مفروض أنه هذا كله يكون مستور بالنسبة له، والمنطقة بقدر ما يمكن هي أن يكشف عنها. كل هذا
هو يعني قبل موعد حيضتها مثلا بأسبوع وهو دم حي ثم انقطع أيام وخفيف جدا، فماذا عليها؟ هل تترك الصلاة؟ ما تترك الصلاة؟
هذا إما دم استحاضة أو ليس دم استحاضة. إن استمر بها من صلاة إلى صلاة مثلا فهو دم استحاضة والله لكل صلاة. أما إذا كان لا يستمر إذا خرج تتوضأ، ما خرج لا تتوضأ.
ولكن الشديد دم الحي تمام،
فمن حيث يشترط فيه بالنسبة للمعتادة أن يرى في العادة في المدة التي اعتادت
ولكن يوجد في هذه الأيام في طب البخور والأهم أن أحيانا المرأة يعني دمها اللي يشترط الحي يعني
أحيانا
تتأخر عنها أنواع حيضتها وأحيانا تقدم أنواع حيضتها.
طيب بس أنت ما بتقول تغيرت عادتها، تقول ترى قبل عادتها. أما لما تقول أنه فرغت عادتها ولم تعد تتمكن من تبيينها في هذه الحالة لا سبيل إلى معرفة دم الحيض إلا من طريق الذي قاله الرسول عليه السلام، وهو قوله دم الحيض أسود يعرف أو يعرف. أما ولا تزال هي تعرف عادتها ابتداء وانتهاء، وما قبل الابتداء وما بعد الانتهاء فليس دم حيض.
بالنسبة لحديث الآية أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وجاء الحديث الآخر اللي هي سبعة أيام اللي ضاعت في شهر السنة الثانية في رواه مسلم. أنا سمعت لك شرح قديم على هذه المسألة قرأت، ولكن بصراحة ناسي قرأت أو وين سمعت لأنه الحديث. وناسي تقريبا المسألة تمام.
ناسي
المسألة. ناسي المسألة.
هذا الحديث من عجائب الحديث التي تضعف لوهم عجيب، لأنه تعلمنا نحن من أهل العلم أن هناك نوع تعارض لا يقتضي تضعيف أحد المعارضين للآخر. لأنه يكون من باب معارضة الجزء للكل، من باب معارضة الجزء للكل، في هذا الباب يقال هذا مستثنى من الآخر مش معارض للآخر. مثلا مثال واضح جدا، حرمت عليكم أمهاتكم، يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، تمام الآية طبعا حتى يظهر التعارض، أو حل لكم ما وراء ذلك. فيأتي هذا الحديث يحرم من الرضاء يخالف أو حل لكم ما وراء ذلك، هذه مخالفة جزئية، فلا يضرب الحديث فيقال هذا يخالف الآية، وإلا عطلنا ما يعرف عند علماء الأصول بالعام الخاص والمطلق المقيد. حرمت عليكم الميتة والدم، حدت لنا ميتتان ودمان، لا يقال هذا معارض للآية وإنما هو مخصص للآية. هذان مثلان من مئات الأمثلة التي تدخل في باب العام الخاص والمطلق المخير، ولا أحد من العلماء يقال هذا معارض لهذا فيصرف المعارض. فما نحن فيه هو من هذا القبيل تماما. ليس الحديث خلق الله السماوات والأرض في سبعة أيام حتى يقال إنه معارض للآية، لا، الحديث نصه خلق الله التربة يوم السبت، التربة هو التراب، طيب وين تعرف؟ وهذا الذي كنت قلته هناك حيث أنشيته، أن الله عز وجل على لسان النبي عليه السلام في هذا الحديث يتحدث عن تطور جديد خلقه الله عز وجل في الأرض خاصة بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق الله التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد وإلى آخر المكروه يوم الأربعاء، وخلق آدم يوم الجمعة، هذا كله ليس له علاقة بخلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا تفصيل لنوع من الخلق وقع في هذا الكوكب فقط من الأرض، الذي هو ذرة مما خلق الله السماوات والأرض. إذن هذا اسم تخصيص بعد تعميم. كذلك تماما خلق الأرض في يومين في القرآن، هذا ما يخالف الأرض اللي هي عبارة عن ذرة من كونه الواسع في السماوات والأرض في يومين، ما في تعارض. هذا من جهة، من جهة أخرى أن الأيام المذكورة في الحديث ليست هي نفس الأيام المذكورة في الآية خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، فقد تكون سنة أفضل من سنة. كذلك خلق الأرض في يومين، والضروري يكون هي نفس الأيام اللي خلق فيها السماوات. هذا كله ممكن، ونحن نقول هذا حتى لا يتسرع تسرع فيزعم التعاون. لا، هذا هو الجواب.
طيب شيخنا، بالنسبة لنسبة المعاصي للأنبياء، ذكر ابن حزم في المجلد الرابع من كتابه الملل، فقال انه بعض العلماء قالوا انهم ليقعوا في الكبائر، وقال انه بعض العلماء الذنوب بالنسبة للأنبياء هي صغائر، وهو يرجح القول انه لا هي كبائر ولا هي صغائر، وطبعا يأتي بأدلة يسمها، فما نعرف رأيكم هذا؟
لنفهم في التوجيه ما هي كبائر مفهوم، ما هي صغائر مش مفهوم. شو ماذا يعني؟
يعني انه العلماء بعض العلماء
ما لا لا تعيد ما قلت. هو ماذا يعني بالصغائر حيث نفاها؟
يعني بالصغائر هي مفهوم لدينا،
اي
اللي هي دون الكبائر.
اي فايش معنى خطيئة آدم؟
آدم بذكر ابن عشيد آدم عليه السلام، فعصى آدم ربه فغوى.
إيه؟
ثم يأتي الدليل آخر إنه هذه أو هذا العصيان كان عن نسيان من آدم، أو نسي أو فنسي أو نسي فلم نجد له عزمة.
هذه حي عن السؤال. أولا، فعصى آدم ربه فغوى، هذه المعصية شو هي؟ على حد ما نقلتها لا كبيرة ولا صغيرة، شو هي؟
ظاهر الآية هاي؟
لا مش ظاهر الآية، عنده
هو عنده مش لا كبيرة ولا صغيرة.
يا أخي لا تعيد الكلام، أنا بسأل، هو هكذا يقول؟
نعم.
فماذا يقول عن الآية؟
يقول عن الآية ظاهرها كأنه يقول عن الآية ظاهرها أنها كبيرة، المعصية كبيرة.
أي ما هي كبيرة؟ صغيرة؟ لا ما هي صغيرة، إذا ما هي؟ نعم. افتحي الباب وحطي تليفون لاسلكي. ايش هي الحجان؟
هي هذه القاعدة، انه مثلا يبقى الحجان يأخذ الدم الأسود حتى يظهر عنده بقاع الفلاس أحمر، والدليل على هذا انه الإنسان يوجد فيه دم أسود ودم أحمر، والدم الأسود يخرج من الوريد والأحمر من الشريان، وهو كما معلوم في الطب الحديث أن الدم الأسود يأتي إلى القلب أولا، والقلب طبعا ينقسم إلى قسمين اثنين، القسم الأول يأتي الدم الأسود في الإذين والبطين الأول، فكأنه نقيه يرسله إلى القسم الثاني، والقسم الثاني نقيه تماما يرسله إلى الرئة ثم إلى الجسم. فإذا ربما يكون الإنسان دمه ضعيف، وإذا أخذنا هذه القاعدة وشفطنا كل الدم الأسود عدونا ننتظر يخرج أحمر، ربما هذا الإنسان يعني يتصفى منه دماء كثيرة، وإذا تصفى كل الدم من وريده يموت على الفور. فأما إحنا نشفى الدم مثلا بحسب إنه دم مثلا دم الشيخ 16، فنحاول إنه يعني
دم الشيخ إيش
16 قوته، هو الدم 16 في ناس 13 في ناس 14 في ناس 18 وهذا يظهر معاه بالشفط عند كل واحد، يعني دمه كذا دمه وهكذا. فنحاول نأخذ يعني تقديريا يعني الحجم المناسب شفط الدم لكل واحد، دمه كذا ودمه كذا ودمه كذا.
تقديريا شو يعني؟ انت تقديري هو ميزان عندك؟
هو ما فيش غير
فيها ظني،
افضل من اني اخذ كله أسود وبعدين يصير عنده شيء يعني.
ما أنا ما أحب أن أناقش في شيء ليش عندي علم فيه، لكني أولا لا أعتقد أنه الدمين دول منفصلين في أولاد الإنسان، بمعنى أنه من المكان يطلع دم أسود ومن مكان ثاني يطلع دم
أحمر فاهي.
والله هذا الطب الحديث هكذا يقول.
قد يكون ما تقول إنه طب حديث الصواب في التعبير عنه رأي حديث مش طب حديث، يعني ما هي مسألة علمية ككثير من المسائل العلمية. منذ أيام قريبة كنت في مجلس لما سألني سائل له مركزه الوظيفي وقد سمع مني وأكد ما قاله الله عز وجل: أم لهم قلوب لا يعقلون بها. بعد ما استمع إلى ما قلت قال: كيف هل نعرف أن العقل في الدماغ؟ فأنا تكلمت طويلا في إجابة عن هذا السؤال. خلاصة الكلام أن الدماغ مش مركز العقل، ممر العقل الذي ينبع من القلب. واستدلت على ذلك أيضا ببعض الأدلة، منها إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب الألوان، تعمل إيش؟ القلوب التي في الصدور، ما قال القلوب التي في الرؤوس، قال القلوب التي في الصدور. ومضيت فيها. ثم قلت إنه العلم التجربي كما قال تعالى: وما جئت من العلم إلا قليلا. فالعلم التجربي ما عرف إلا أنه مركز العقل والفهم إنما هو هذا الدماغ الذي هو في الرأس، لكن لم يتعمق أكثر من ذلك. وضربت مثل، طالما أكرر هذا المثل، عندنا في دمشق ماء يسمى بماء الفيلي، والفيلي عبارة عن قرية بعيدة عن دمشق نحو 30 كيلومتر تقريبا ومرتفع عن دمشق. فمر لهذا الماء الجبال بخصاط الضخمة، والفن تبديل الماء يتطلب بناء خزانات. قلت له: لو جاء رصاصة صدع عن قنبلة لخزان من هذه الخزن وانفجر الماء منه، الذي لا يعرف انه هذا مسحوب من عين فيه شو بيقول؟ من هون الماء. هذا مثل تقريبي تماما. جسم الانسان ادق بكثير من هذه التمديدات البشرية على الارض مخلوقة. فالطب اذا وصل الى هذا ولم يصل الى هذا. كان بحث طويل. شاهد وين؟ شاب هناك يقول: ثبت علميا أن هذا الكلام يعني تقوله أنت الطب الآن يقول به كيف؟ وكانت مفاجأة بالنسبة لي، لأنه طالما أبحث هذا البحث لا أجد إلا الحيرة في العقلانيين والإيمان في المؤمنين. فأجاب بأنه هناك يعني الآن آراء تقول والآن شو يسمونه دونين الهرمونات. يقول: ثبت علميا أنه في القلب هرمونات هي التي تمد الدماغ بهذا العقل والفعل. فأجبت بنفس الجواب، مع أنه هذا مناسب لثابت عندنا في الشرع. قلت له: والله هذا شيء طيب، لكن ما أظن هذا صار حقيقة علمية، بجوز هذا رأي وعسى أن يصير حقيقة علمية، الله أعلم.
في كمان شيخنا سمعت شغلة علمية قديما قبل 7 سنين، الإصبع الشاهد تحريك السبابة عندما يحركه الإنسان يوجد شرح متصل من الإيد الإصبع إلى القلب، ويحرك إصبعه ويتحرك نبضات قلب بشكل يعني كأنها تنبه الإنسان لشيء.
لا هذا ما له علاقة، لكن كل حركة يحركها الإنسان بوعي له تأثير في القلب صلاحا أو طلاحا، مش له علاقة بالعرق. يعني الإنسان لما يقول لا إله إلا الله هذا إذا قالها بلسانه وبوعيه له تأثير في تقوية إيمانه في القلب. أما خلينا نقول آلها في النوم ما لها تأثير، آلها في اليقظة شبه النوم ليس لها تأثير، فما لها علاقة أنه هناك عرق فعلا متصل المسبحة للقلب أبدا ما شاء الله.
في رجل عندنا في مسجدنا جاء من الحج وقد رمى الجمرة الكبرى بالليل وطاف المشكلة طواف الإفاضة بالليل، ممكن هذا إيش حجه؟
حجه صحيح والله. شوفي يعني
إفاضة طواف الإفاضة بالليل قبل
يعني
البدر
يعني هو يوم. ويعني يشترط أن يكون في النهار طواف تقصد ولا ماذا تقصد؟
قصد أنه يكون بعد طلوع الشمس
طواف الإفاضة؟
ها؟
لا
ربما يمكن كان لا
من أنسى ولم يطف عليه أن يعود إلى إحرامه، هذا شيء آخر. لو فرضنا رجلا بقي في إحرامه ورمى في اليوم الثاني أو الثالث في الليل، فما أظن يرد كلامك السابق إلا إذا كنت تعني ظاهر كلامه.
لأنه
رمي الجمرة مثلا أنه هو في أول يوم واجب عليه أن يبقى في المزدلفة فهو تجاوز إلى منى ورمى الجمرة في الليل ونزل إلى مكة وطاف طواف قبل الفجر. أولا أنا يمكن ما انتبهت لقولك قبل الفجر إلا أخيرا، وأنت ما قلت سواء كان هذا أو ذاك، ماذا القضية علاقة ببطلان وإنما إلى علاقة بالتقدم والتأخر، فهل يتقدم أو يتأخر إما أن يكون آثما أو يكون مترخصا، ما له علاقة بقضية بطلان الحج بسبب أنه طاف الليل وقد رمى جمرة العقبة الكبرى في الليل. أنا فهمت أنه في الليل يعني الليلة التالية.
بس يكون
إثم عليه. نعم.
الذين يجيبون الدم هل ترون مثلا هذا؟
لا أنا لا أتوسع في موضوع الدماء، أنا في موضوع الدماء ألتزم فقط ما جاء به النص، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني فمن كان به أذى من رأسه هاي فدية. كمان فدية مثلا بالنسبة لمن جمع بين الحج والعمرة، ثم في أظن محلين آخرين الآن ما لي نتذكرهم
الإحصار.
الإحصار نعم، إن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
عنه قال له أنت بمنزلة من ضحى قبل الصلاة. فلذا أتأكد من الشيخ فذكرت له يعني ليش أو هذا، قال لي لأنه طواف الإفاضة ركن وهو طاف قبل الفجر فلا أراه صحيحا.
لا هذا لو طاف قبل أن يرمي شو بيقول؟
لا بد جوزا حديث
صريح. طيب انتقد كلامه.
صادقة.
نعم فردت فوها.
شفنا سمعت أنك كتبت أو نقلت من المخطوطات التي طلعت عليها ما يقارب 40 مجلد أحاديث، وهذه الأحاديث لا توجد في الكتب المطبوعة بين أيدي الناس، هل هذا صحيح أم لا؟
لا في مبالغة، هذه الأحاديث شيء موجود في المطبوعات متونها وبعض أسانيدها، وشيء مش موجود لا أسانيد ولا متون وإنما هي مأخوذة من مخطوطات. هذه أمانة معلقات اليوم.
نعم
هذا بخط ومن مخطوطات.
أيوة ما يقال بين 8
ممكن تجيبنا مشكلة عشان ما ذكرت قضية الورقة
ورقة ضايعة.
أيوة استخرجت من 10,000 مخطوطة.
نعم لا هو المستخرج غير المستخرج منه، هو ليس على المستخرج.
يمكن هو مشكل عليهم من هنا وقالوا مثلا 10,000 مخطوطة فتروا بس يعني المخطوطات.
شفنا عالم اسمه أحمد بن ناصر بن عثمان.
أحمد بن
ناصر بن عثمان.
بن عثمان.
مر عليك هذا الاسم. له
عالم متى؟
كأنه 1000 هجري.
ها؟
كأنه 1000 هجري. ما جاء التاريخ بالضبط ولكن له مخطوط بيجيب واحد على مسألة التقليد من تقريبا 16 صفحة وصف. كلام عجيب جدا التقليد. اللي ناقل أو اللي خط هذه المخطوطة تقريبا 1100 هجري، يعني تقريبا قلت يعني ربما يكون في 100 عام أو أكثر أو أقل، يعني هذا منه ينقل عن ابن تيمية.
طيب
ما هو مخطوط؟ أنا طلعت المخطوط على الفيديو في الجامعة وما وجدت له شيء أبدا. سألت بعض إخواننا يعني قال ما نعرف. بس كلامه يدل على أنه يعني من أهل السلف.
نعم نعم
مخطوط يعني ما شاء الله، يعني لو خرجت وحققت حقوق هذا المخطوط يعني يوافق كلامكم في هذه الأيام موافقة يعني طيبة جدا. بضرب أمثلة بالنسبة لتخريج الإمام البيهقي لأحاديث الأم الأم
الأم
تخريجه، ما رأيكم تخريجه؟
تخريجه على الطريقة الحديثية يعني بالأسانيد وأحاديث تنقسم إلى قسمين، قسم وهو الأقل جدا يعقب عليها بقوله أخرجه البخاري ومسلم أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، هذا القسم الأول والأقل جدا. القسم الثاني يسوق الأحاديث على القاعدة الحديثية بالسند، ونادرا ما يفصح ويقول إسناده صحيح أو ضعيف، الباقي
وهو الأكثر هو اللي بحاجة إلى جهود المحققين من المحدثين أن يكون هذا الإسناد صحيح صحة أو ضعيف، إذا كان ضعيفا أو كان حسنا يتبع المتابعات والشواهد لينقذ الضعيف من ضعفه فيرفعه إلى مرتبة الحسن أو الصحيح لغيره، وما كان حسنا لذاته أيضا بنفس الطريقة يرفعه إلى مرتبة الصحيح لغيره، فهذا جهد يتطلب سنين طويلة من عالم متمكن حتى يحقق فقط سنن البيهقي الكبرى ويعطي لكل حديث مرتبته ودرجته، وعلى هذه الطريقة التي أذكرها من تتبع الشواهد والمتابعة فات ورفض. لك أن تشب هذا الرواء الغليل هذا تخريج كتاب فقهي يمكن في نحو 2000 حديث شوية الله هذا أخذ سنين وما بالك لو واحد توجه إلى السنة الكبرى لخدم به فوق الإمام الشافعي الأم الشافعي إلى عمر مليك عندك مسند الإمام أحمد اللي بدأ بتحقيقه في المشافعي طبع منه 16 جزء و16 جزء عبارة عن ربع الكتاب فلو أراد الإنسان يحقق المسند كله على الطريقة هاي يأخذ عمره كله.
الله. طيب إذا لا يقترب لا يبدو من هذا البحث ومن هذا التحقيق يعني إلا ذو مرتبة عالية.
إيه
هذا العلم. إذا تحقيق بعض طلبة العلم الحديثين لهذه الكتب.
خطر. أنا الآن في صدد وضع الفهارس وهي البطاقات اللي على الطاولة منها لكتاب يزين تحت الطبع صحاف كل تجاربه تقريبا صحيح الأدب المفرد للبخاري
ما شاء الله
وطبعا وضعيف الأدب المفرد للبخاري
ما شاء الله
هذا الأحاديث الأدب المفرد للبخاري 1000 وما أدري بالضبط بس ما بيصلوا 2000 جاء شخص ما أعرفه طالع جزء من كرة